الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في عمدة الأحكام عند قول المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر له ولأمته، هذا هو الأصل. الأصل من الأمر الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من ربه أنه له ولأمته. والأصل في الأمر الوجوب، فالسجود على هذه السبعة الأعظم مما يجب، وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء. فمن أهل العلم من أوجب السجود على السبعة الأعظم كالإمام مالك والإمام أحمد في المشهور من مذهبه، وإحدى القولين في مذهب الإمام الشافعي رحمهم الله. وهناك من أهل العلم لم يوجب ذلك، ومذهب أبي حنيفة والقول الآخر الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، لكن الأصل في الأمر الوجوب. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ومن لم يرى الوجوب يحتج بمثل حديث علي بن أبي طالب الذي جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت، بك آمنت، لك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. والشاهد هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: سجد وجهي. قال: السجود إنما يكون للوجه، فالواجب أن يسجد الإنسان بجبهته، فإن السجود يكون بالوجه. والجواب على ذلك أن الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الوجه لأنه أشرف الأعضاء، أشرف من غيره، وتمام التواضع والخشوع والذل لله عز وجل يكون بوضعه في الأرض، أن يضع الإنسان أعلى ما فيه في موضع قدميه أعلى الأرض، هذا غاية الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فأشرف هذه الأعضاء الوجه، فخص بالذكر لشرفه لا لاختصاصه بالحكم. خص الوجه بالذكر لشرفه لا لاختصاصه بالحكم، فإن هذا الحديث صريح في أن السجود يكون على سبعة أعظم. الذين ذكرناهم ممن لم يرى السجود على السبعة الأعظم، المراد بذلك أنهم أوجبوا السجود على الجبهة فقط، ولا إذا انتفى السجود بالسبعة الأعضاء فقد انتفى السجود بالكلية، وإنما الغرض من ذلك أنهم أوجبوا السجود على الجبهة فقط. وهناك من ذهب إلى إجزاء السجود على الأنف دون الجبهة كأبي حنيفة، والسجود على الجبهة لا يتصور إلا بشيء من الكلفة، كون الشخص يسجد على الجبهة فقط لا يتصور هذا إلا مع شيء من الكلفة، كأن يأتي الشخص إلى جدار صغير ويجعل هذا الجدار في وسطه فيعتمد عليه ببطنه ويضع جبهته على الأرض ويرفع بقية أعضاء السجود، هنا يحصل السجود بالجبهة مع شيء من التكلف. وهم يذكرون مثل هذا أن المسألة متصورة، لكن كما قلنا فيها شيء من التكلف. فالصواب هو السجود على السبعة كما في هذا الحديث، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، فيه أن الأنف يتبع الجبهة في السجود، وأشار بيده إلى أنفه، مع أن الأنف الموضع الذي يسجد عليه الإنسان ما هو من العظام، الموضع الذي يقع السجود به لا يدخل في مسمى العظم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله، وذلك وإنما تدخل الأنف على الجبهة من باب التبع، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة أعظم، أما الأنف لو كان عظما لكانت ثمانية، فالأنف ما هو لا يعتبر عظما، أعني موضع السجود منه لا يعتبر عظما، فإنما دخل تبعا مع الجبهة. وفي وجوب السجود على الأنف خلاف بين العلماء، والأكثر على عدم الوجوب، وجمهور العلماء كالإمام الشافعي وأحمد وغير هؤلاء لهم قولان في هذه المسألة، منهم من أوجب ذلك في قول، ومنهم من لم يوجب ذلك، ومن أوجب ذلك احتج بهذا الحديث، ومرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، ومن لم يوجب ذلك قال إنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد على سبعة أعظم، والأنف أو موضع السجود منها لا يعتبر عظما، وإنما تدخل مع الجبهة على سبيل التبع، وأما المأمور به فهي السبعة الأعظم، وإنما تدخل الأنف على سبيل التبع. وهذه اللفظة وأشار بيدي إلى أنفه مما تنازع فيها حفاظ الحديث، هل الذي أشار بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام أو طاووس؟ فإنه في بعض الروايات خارج الصحيح فيها ما يدل على ذلك، أن الذي فعل ذلك هو طاووس، وأنه كان يرى دخول الأنف مع الجبهة لا أن الذي أشاره النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذهب جماعة من حفاظ الحديث إلى ذلك، وأن هذا إنما ورد عن طاووس كالحافظ البيهقي وكغيره من حفاظ الحديث. فهذه اللفظة حصل فيها نزاع بين أهل العلم، فبهذا يتقوى عدم الوجوب، يتقوى عدم الوجوب باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السبعة الأعظم، وباعتبار نزاع العلماء في هذه اللفظة هل هي من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو من فعل طاووس، وقد جاء كما قلنا التصريح بذلك خارج الصحيح أنها عن طاووس. قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، والعلماء تنازعوا في الجبهة هل يجب السجود عليها وهي منكشفة أم أن ذلك لا يجب. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب انكشاف الجبهة في حال السجود، فلا يسجد على حائل متصل به ككون العمامة أو كطرف العمامة إذا وضعه على جبهته أو على كمه إن كان واسعا أو غير ذلك من طرف ثوبه المتصل به. فذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم صحة السجود لمن فعل ذلك، وكلامهم في الحائل المتصل لا في الحائل المنفصل كالبسط، البسط الذي في الأرض، لا خلاف بينهم في جواز الصلاة عليه، في جواز السجود عليه، وإنما كلامهم في الحائل المتصل بالبدن. فذهب إلى بطلان الصلاة الإمام الشافعي رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، والجمهور على صحتها، وهذا هو القول الصواب، أعني صحة الصلاة، السلام عليكم. هذا هو القول الصواب، فإنه ما في دليل يدل على بطلان ذلك، وشأن والحائل في الجبهة لا يمنع من مسمى السجود كالحائل في القدمين وفي الركبتين، فيصلي الإنسان في النعال ويصلي، نعم يصلي الإنسان في النعال ويصلي في الأزر وفي القمص وقد تغطت ركبتاه، وقد تصلي المرأة في القفازين، فهذه الحوائل لا تمنع من مسمى السجود، هكذا الحائل على الجبهة لا يمنع من مسمى السجود، لكن أحسن أن لا يفعل ذلك. وقد ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى كراهة السجود على كون العمامة وغير ذلك من الحوائل المتصلة، ويحتج بحديث أنس في الصحيحين قال كنا نسجد مع نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الحر، فكان أحدنا إذا لم يستطع أن يضع وجهه على الأرض بسط ثوبه فصلى عليه. قال فدل ذلك على أنهم كانوا لا يفعلون ذلك إلا عند الحرج والشدة، وأنهم في خلاف ذلك كانوا يسجدون من غير حائل، يسجدون بجباه من غير حائل، ولا يبسط أحدهم طرف ثوبه في موضع وجهه إلا عند شدة الحر في الوقت اللي أنا في الحالة التي لا يتمكن فيها من وضع الوجوه على الأرض. وهكذا في قول الله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود، بعض العلماء يحمل السيمة على معنى العلامة التي على الجبهة من السجود، وهي لا تكون إلا إذا سجد الإنسان من غير حائل، ومنهم من يحمل ذلك على معنى البهاء والنور والجمال في وجوههم. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين في شأن ليلة القدر، وأنه رأى أنه يصلي في صبيحتها بين ماء وطين، فأمطرت السماء في ليلة 21، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر بين ماء وطين، فقال أبو سعيد قد رأيت أثر الطين على جبهته وأنفه، على جبهته وأنفه. وهكذا جاء في حديث عبد الله بن أنيس في مسلم إلا أن في ليلة 23. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على جبهته، ولو كان يسجد على كور عمامته لكان أثر الطين على كور عمامته لا على جبهته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا هو الأحسن والأكمل، ولا يصل هذا إلى حد الوجوب فضلا عن القول بطلان الصلاة في شأن من صلى وقد ستر جبهته بحائل متصل، فالصواب صحة الصلاة. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، والسجود يكون على الجبهة ولا يكون على الجبين. وإذا تعذر السجود على الجبهة أو ما إيماء ولا يسجد على الجبين ولا على رأسه، وإنما يومئ إيماء، وسائر أعضاء السجود تابعة للجبهة. ولهذا أهل العلم يقررون أن من لم يتمكن من السجود بجبهته على الأرض لا يسجد بسائر أعضائه، فإن سائر الأعضاء تبع للجبهة، سائر الأعضاء تبع للجبهة، وإنما يومئ إيماء، يعني ما يحتاج أن يضع كفيه على الأرض، وإنما يومئ إيماء، فسائر الأعضاء تابعة للجبهة، والأصل هو السجود في الجبهة، الأصل هو السجود بالجبهة، وسائر الأعضاء إنما هي تبع لذلك، فإذا سقط الأصل سقط التبع، ويوم حينئذ إيماء. قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين، فالسجود على اليدين مما يجب، والسنة أن يسجد على باطن كفيه، يضع باطن كفيه في الأرض، ولو خالف هذه الهيئة فقد خالف السنة وصح صلاته. إذا وضع ظهر كفيه على الأرض فقد خالف السنة وصح صلاته، فإنه داخل في السجود في اليدين، داخل في السجود في اليدين. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال واليدين، فأساجد بيديه، إلا أنه خالف في الهيئة. قال واليدين والركبتين، كذلك مما يجب السجود على الركبتين. قال وأطراف القدمين، وأطراف القدمين، إذن السجود يكون بأطراف القدمين، فلو سجد بباطن أصابعه فقد جاء بالسنة كما في حديث أبي حميد الساعد في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد استقبل بأصابع قدميه القبلة، وهذا يدل على أنه كان يسجد على باطن أصابعه لا على ظهر الأصابع، لكن لو خالف وسجد على باطن أصابعيه باطن أصابعه بأن يجعل باطن أصابعه على الأرض فقد خالف السنة وصح صلاته، فإنه داخل في قوله وأطراف القدمين، داخل في قوله وأطراف القدمين ما زال ساجدا بأطراف القدمين، إلا أن هذا الفعل مخالف للسنة ولا تبطل الصلاة بذلك. على ظاهر أصابعه، نقول باطن أصابعه، ها؟ لا، إذا سجد على باطن أصابعه فهذا هو السنة، وأما إذا سجد على ظاهر أصابعه، على ظاهر أصابعه فقد خالف السنة، إلا أن السجود يصح. نعم، إذا أخطأت في العبارة صحيح العبارة على هذا المعنى، وكما قلنا في حديث أبي حميد الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل بأصابع قدميه القبلة، وهذا يدل على أنه كان يسجد على باطن أصابعه، لكن لو خالف ذلك وسجد على ظهر أصابعه فقد خالف السنة وصح سجوده. هذا ما يتعلق في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.